بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هذيك ربع ركعات مول العشاء داخلة فيها ركعتي الراتبة أم نزيد ركعتين الراتبة؟
طيب،
السؤال الثاني، عندي ولدي مسكين وكاري وين ما يبغي يخلص الكرة يجي يسلف على أخوه، يسلف عليه باش يخلص الكرة. هل إذا أنا أعطيت الزكاة لأخوه ومين يجي من يريد يخلص الكرة يجي يعطيه من الزكاة التاعي، هل هذه تجوز؟
أختي تقول ابنك مسكين كاري، يعني يشتغل بالكروة؟
لا، هو مسكين دخله ضعيف، كاري الدار يخلص الدار. كرة
الدار، يعني عنده دار مستأجرها.
نعم،
مستأجر الدار. طيب، وما عنده قدرة مالية، يستلف من أخيه.
نعم.
طيب،
يستلف كل ثلاثة شهور يجي يستلف على أخي بس يخلص ثلاثة شهور.
أيوة.
إلا نعطيت الخوه الزكاة من تاعي ونقول له مين يريد يجي عندك أعطيه من الزكاة تاعي بس يخلص الكرة، هذا يجوز.
طيب،
شكرا يا
مرحبا أختي. أم ناصر، أم ناصر من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. لو سمحت، إن الوالد الله يرحمه كان عنده بيوت، بيت كبير وبيت فلة صغير، واشتراه من واحد هالفلة وتوفى صاحبه، ما أخذ وصفك، ما صار في فك بينه، وتوفى الرجال الثاني. أولاده يعني متأخرين، ما يسدد، ما نبي نسددها، نبي يطلعون نفسك، حصل مشكلة. أنا أخوي الكبير توفى وله أولاد، فنبي نبيع هذه الأرض. قالوا اشتكوا الفلة، قالوا اشتكوا على أشياء.
إيه
كل قال يعني ما هم واثق بالثاني، قالوا نحطها باسمك اللي هي أنا.
إيه
الفلة، وأنا ما قبضت فلوس، قالوا إنك اشتريتها وانه ما يدخل ثابت يعني فلوس ولا شيء، هم يقسمون ويخلصون كل شيء. فيجوز هالطريقة ولا ما يجوز؟
ام ناصر تسمحي لي، انت تقولين الوالد الله يرحمه عنده بيوت كثيره وعنده فيلا، الفيلا هذه ما سجلها باسمه.
اي ما عطوصك، ما عطوصك
لكن دفع مبلغها، دفع ثمنها.
إيه؟
طيب، الان الفيلا عندكم انتم مستلمينها ولا فيها عليها خصومه؟
لا مستلمينه، بس أيه؟ انهم هم اللي اشتروها، توفى ابوهم، اولاده كل يتملص، يعني يقول ما انا مسدد فلوس، ما ادري، ما احنا مطلعين فك، والابو ابوهم الله يرحمه خذ المبلغ.
ايه،
قالوا اشتكوا
ورافضين يحولونها باسمكم.
ايه قالوا عيال اخوي واخواني الباقيين نبي نحطها باسمك على انهم واثقين بي.
إيه؟
وأنا أخاف تصير يعني قطعة رحم، ما بغيت أقول لا، هل هي يجوز ولا ما يجوز؟
بس حصلتوا حكم أنتم الآن، حصلتوا حكم؟
لا، قالوا لي سوي وكالة،
يعني إذا حصلتوا حكم من القاضي من المحكمة بتسجل باسمك.
أي
إن شاء الله.
لا، هالوكالة هذه يبون يقولون أنت قولي هي لي.
أي
الفلة.
أي الفلة لك، يعني على أساس أنه ما في شيء يثبت أن الوالد يعني مثلا استلم ورقة ولا كمبيالة ولا فاتورة. ها؟
لا، ولا شيء.
ما في شيء. وهذول جاحدين يعني منكرين.
يقول هذول أولاده رافضين وبعض الأولاد قالين يعني مشاكل.
طيب أبشر يا مناصر.
الله يبشرك.
مرحبا ومسهلا. مرحبا. تفضلي أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي، هلا وسهلا.
شيخ الله يرضى عليك جزاك خير. أنا أتوضى للصلاة مثل الفجر والظهر كل الصلاة أتوضى قبل ما أصلي السنة الراتب الأولي أصلي قبلها سنة سنة الوضوء.
أيه.
هذا لا لا.
أصليها
قبل الفجر وأصليها قبل أتوضى للظهر وأصلي قبل الظهر والعصر نفس الشيء أصلي الأربع اللي قبل العصر أصلي قبلها سنتين سنة الوضوء. والمغرب فيه سنتين قبل المغرب أصليها وأصلي قبلها سنة الوضوء ونفس العشاء. يجوز هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طيب شيخ الله يرضى عليك، بنت أختي صار عندها ارتجاع في رمضان بعد الأذان بس تقول ما قدرت يعني ألفظه يعني راح بلعته يعني كذا تقول يعني انبلع بسرعة، هل يفطر ولا ما يفطر؟
طيب
شكرا لك.
مرحبا أختي. مرحبا. طيب الأمس الأخت صفية من المغرب بارك الله فيها باقي لها مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت صفية تسأل تقول إذا حلف الشخص مثلا أيمان كثيرة جدا هل عليه كفارة واحدة أم لا؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا حلف أيمان متعددة على شيء واحد ولم يكفر ليس عليه إلا كفارة واحد. مثال، قال شخص والله ما أكلم فلان ثم كلمه وما كفر، ثم رجع يقول والله ما أكلم فلان مثلا ثم كلمه ما كفر، ثم حلف يمين ثالثة أن ما يكلم فلان وكلمه عليه كفارة واحدة بس، عليه كفارة واحدة بس لاتحاد السبب والحكم. أما إذا اختلف السبب يعني قال والله ما أكلم فلان وما كفر، ثم قال والله ما أدخل بيت فلان وما كفر، ثم قال والله ما أركب سيارة فلان وما كفر، عليه ثلاث كفارات، عليه ثلاثة كفارات. كفارة على حنثه كونه كلم فلان اللي حلف إنه ما يكلمه، وكفارة على حلفه الذي حنث فيه أنه ما يدخل بيت فلان ودخله حنث في الحلف، وكفارة ثالثة وهي ركوب السيارة، حلف إنه ما يركب سيارته وركبها وحنث في اليمين، عليه كفارة ثالثة. بارك الله فيك. وكفارة اليمين جاء ذكرها في قول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. والآن أغلب الناس خاصة جنس العوام أول ما يخطر في باله الصيام، حتى بعضهم يعني جاء يقول الشخص لا تخليني أحلف لا تخليني أصوم مثلا، أو إذا حلف قال لا تخليني أصوم. هذا غلط. لا، الكفارة على الترتيب، على الترتيب بين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه يخير بين الثلاث. فإن لم يستطع ما وجد ينتقل إلى صيام 3 أيام. صفية من المغرب تقول عندي قريبة دائما يعني أذكرها وأنبهها إنها يعني تأمر زوجها بالصلاة ما يصلي، يعني تقول أقول لها يعني قولي لزوجك ينصح أبنائه، تقول مع أني حريصة حقيقة على دائما توصية هذه المرأة على زوجها بيعني أمور الدنيا وشيء، تقول هل أنا أعتبر مخببة؟ أختي صفية بارك الله فيك، التخبيب هو الإفساد بين الزوجين، التخبيب هو الإفساد بين الزوجين قصدا وعملا، بمعنى أن يقصد الإنسان أن يفرق بين الزوجين مثلا ويخبب بينهما بالفتنة والعياذ بالله، فينوي هذا ويقصد هذا ثم يعمل، نسأل الله العافية. وهذا والعياذ بالله وردت فيه أحاديث وإن كانت أسانيدها محل نظر عند أهل العلم أن فيه لعنة والعياذ بالله لعنة. أما أنت الآن أنت تنصحين قريبتك هذه تقولي لها يعني زوجك ما يصلي، قولي له ذكري كذا وجهي نبهي علمي، ويعني حاولي أيضا أن تعطيها الطريقة المناسبة لوعظ زوجها وتذكير زوجها بالكلام اللين بالأسلوب الحسن مثلا. كذلك يعني أنت رأيتي على أولاده مخالفات مثلا والأب هو المسؤول، قولي له يعني كلم عياله كلم أولاده ما فيها شيء بارك الله فيك، مع تأكيدك عليها يعني تقولين لها حرصي على زوجك، استمسكي بزوجك، يعني وأنت ما شاء الله ذكرتي بأنك مثلا تقولين أنا أقول تقولين لها بأنك لا تكثرين عليه المصاريف، دلالة على أنك ناصحة ولله الحمد والمنة، فأبشري بخير، لكن علميها الطريقة. أحيانا يا صفية، أحيانا بعض النساء ما عندها أسلوب جيد مع الزوج، تنفر الزوج مثلا، أو تأتي في ظرف زماني أو في حال مكاني ما يصلح أنها تقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا. بارك الله فيك. صفية تقول عندنا يعني دكتور في علم التغذية، تقول نستفيد من محاضراتي لكنه أنكر الإسراء والمعراج وأنكر السنة النبوية أو يتكلم على كتب السنة النبوية، تقول يعني هل يجوز لنا أن نستفيد منه؟ أختي صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشخاص الذين يخوضون في غير علومهم، هؤلاء يأتون بالعجائب وبالمصائب، ومما يؤسف له أننا في هذا الزمان على وجه التحديد أصبح يعني مسائل الشرع والدين أرض مباحة لكل أحد، فتجد الجاهل والمتخلف وتجد الذي هو غير متخصص مثلا تخصصاته دنيوية يعني يلج ويدخل هذا الباب العظيم باب الدين ويتكلم في القرآن ويتكلم في السنة في صورة حقيقة يعني تدل على رقة في الدين وضعف في التقوى حتى ضعف في العقل يعني. ولذلك قال الأول من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، وأنا أقول يأتي بالعجائب والمصائب أيضا، لأن هذا دين الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في مثل هذه المسائل وهو لا يحمل علما شرعيا ولا يحمل علما شرعيا. الأمر الآخر أختي الفاضلة بارك الله فيك، رأس مال الإنسان في هذه الحياة هو دينه، ولذلك أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على أهل الإسلام أن هداهم للإسلام، هذه نعمة من أعظم النعم وأجل النعم. ولذلك قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فنعمة الإسلام نعمة لا تعادلها نعمة بالنسبة لأحوالنا في الدنيا. ولذلك في الحديث إن الله يعطي المال من يحب، وفي لفظ الدنيا من يحب ومن لا يحب. شوفين الدنيا الآن يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، الجميع يشترك في الدنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. ولذلك واجب على الإنسان، واجب عليه أن يستمسك بهذا الدين وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يأخذه بضعف. يقول جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك يا أخواني رأس مال الإنسان حقيقة الإسلام، هذا الدين العظيم. المسألة الأخرى ما يجوز للإنسان أن يعرض دينه للخطر، يعني بعض الناس الآن أعطاه الله عز وجل الإسلام ومنحه ووهب الإسلام ومع ذلك يعرض دينه للخطر، وتعريض الدين للخطر من جملة الأمور أنه يستمع إلى مثل هؤلاء الملبسين ومثل هؤلاء الذين والعياذ بالله ينشرون يعني البدع ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة أو في المسلمات، مسلمات الدين. بربكم أحد ينكر الإسراء؟ الأخت صفية تقول هذا ينكر الإسراء، أنا العهد عليها، هي تقول ينكر الإسراء، أحد ينكر الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، انعقد الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس. هذه آية قرآنية، من ينكرها كفر والعياذ بالله. هذه سورة الإسراء سورة كاملة، أحد ينكر الإسراء؟ المعراج عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد دلت على ذلك السنة المتواترة التي تؤكد ما في سورة النجم، التي تؤكد ما في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. آيات وأحاديث متواترة، كيف يأتي شخص يقول والله ما أعترف بالمعراج؟ هذا معرض لدينه للخطر. المسألة الأخرى أختي الفاضلة وهي أن المسلم
يجب عليه أن يحافظ على دينه من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود العمل على كل ما يقيم الإسلام والعقيدة الصحيحة والإيمان، والعدم أن يسد كل ذريعة، أن يسد كل باب وكل ذريعة وكل وسيلة تؤدي إلى الطعن في الدين أو إضعاف الدين. الدين هذا نعمة من نعم الله عز وجل. الله عز وجل هدانا وأضل آخرين عدلا منه سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة. هدانا، جانا الإسلام ولله الحمد بالوراثة، نحن بالوراثة ولله الحمد. شوف الأمم هذه تبحث عن الحق، فمنهم من هداه الله ومنهم من أضله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم واجب عليه أن يحافظ على دينه. يعني بربك أختي الفاضلة، ما الفائدة، ما فائدتي أنا أتابع شخص في مسائل قلتي لي تغذية ولا نجارة ولا حدادة هو يطعن في دين الله عز وجل؟ يعني هل هذه المسائل مثلا هي يعني مسائل ضروريات ما يمكن الاستغناء عنها؟ فيه كثير يعني البرامج في التغذية وفي الطب وفي يعني بقية الأمور اللي ينتفع فيها الإنسان، لكن أحافظ على ديني وأسد هذا الباب. لأن أحيانا قد يلقي شبهة على الناس لأنه هو جاهل في المقام الأول، يعني ما تخصص في الشريعة، ما تخصص في القرآن ولا في السنة، يلقي شبهة ويتلقفها العام، ربما يعني دخلت إلى قلبه ولا يستطيع نزع هذه الشبهة، وربما الشيطان يذكيها وينفخ فيها فتكون ورم عقدي خطير ربما، والعياذ بالله ضل الإنسان. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والآية الأخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أختي الفاضلة، يعني أشرت أنت أيضا قلت بأنه ينكر السنة. كيف ينكر السنة؟ إذا كان ينكر السنة بالجملة هذا لا شك بأنه يعني خارج عن الإسلام بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل القرآن وأنزل السنة. يقول جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال جل وعلا: يعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: السنة، الحكمة، السنة. ما فائدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا نحن ما نعترف بسنته؟ قولي لي بربك، ما فائدة ذلك؟ وأنت ولله الحمد على خير، وكل من يسمعني ويشاهدني، ما فائدة ذلك؟ ما فائدة يعني بعثة النبي؟ الله قادر على أن ينزل الكتاب القرآن على جبل أو على شجرة ويهدي الناس إليه. بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام مبين لهذا القرآن: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مهمة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، ولذلك تكاثرت وتضافرت نصوص القرآن على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، على وجوب طاعة النبي. ولذلك جاءت طاعة النبي استقلالا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله امتحن العبادة بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمقصود يا إخواني يا أخواتي بأن هذه مسائل، الآن الأخت الفاضلة تقول بأنه أيضا ينكر كتب السنة، وشيء أمر عجيب جدا. عقد الإجماع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيها المتواتر وفيها الآحاد وفيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن السنة هذه هي الإسلام، هي الإسلام. ومن أنكر السنة جزما أنه منكر للقرآن ومكذب للقرآن، أبدا أبدا. لأن الله تعالى يعني أنزل آيات مجملات في القرآن بينها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف عرفنا بأن الصلاة خمس صلوات، وأن الفجر ثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والظهر والعصر أربعة؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، مقادير الزكاة وكيفية الحج وبقية التشريع الذي جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك يا أختي الفاضلة اسلمي بدينك، ولا يجوز للإنسان أن يقوي جانب أهل الباطل بمتابعتهم وبالترويج لهم وبتركهم. أجمع السلف الصالح على وجوب مجانبة أهل الأهواء وأهل البدع وعلى عدم مجالستهم وعلى عدم موالاتهم، هذا إجماع انعقد عليه الأئمة الأربعة وعليه علماء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحق هذا الأخ اللي ذكرته أنت حق يتعلم ويسأل أهل العلم، لا أن يتصدر وهو لا يمتلك القواعد والأدوات التي يفهم بها كتاب الله ويفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بقي في تخصصه لكان خيرا له وأفضل من أن يخوض في المسلمات وقطعيات الدين، مسلمات وقطعيات الدين، الإسراء والمعراج، كتب السنة ودواوين السنة، هذه من قطعيات الدين ولله الحمد والمنة. فبارك الله فيك يا أخت الفاضل، الحمد لله الدنيا مليئة بخبراء التغذية، البلاد ما تخلو من متخصصين في هذا، فالإنسان يفرز هؤلاء ويختار الذي فيه نفع، أما الذي فيه ضرر ويخلط عملا صالحا بآخر سيئا أو والعياذ بالله يشكك في دين الناس، هذا يتجنبه الإنسان طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على دينه، حفاظا على دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عائشة: أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم، حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم، يثيرون الشبهات الشكوك في مسلمات وقطعيات الدين. وفقكم الله لكل خير وسلم لنا ديننا وإيماننا، وأسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. الأخت أمة الله من الجزائر تقول، يعني تسأل عن الركعات الأربع التي بعد العشاء، تقول هل هي مع السنة الراتبة أو منفصلة عن السنة الراتبة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للسنة الراتبة البعدية بعد صلاة العشاء هذه تابعة لصلاة العشاء، وأما الركعات الأربع هذه التي سألت عنها فهي مستقلة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يصلي أربع ركعات بعد العشاء، يعني بعد السنة الراتبة كما وجه ذلك أهل العلم، قالوا بأن هذه قيل أنها من قيام الليل. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: ابني مسكين ومستأجر بيتا ويتسلف من أخيه، تقول أنا أريد أن أعطيه من الزكاة، فأذهب وأعطي أخاه حتى إذا جاء وقت الزكاة دفعها إليه، أو يعني قامت مقام الأجرة. أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك ورزقك الله ورزق الله أولادك من واسع فضله. بالنسبة للأم هل تعطي ابنها من الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور على أن الأصل اللي هو الأب والأم ما يعطيان الفرع الذي هو البنت والابن، هذا جماهير أهل العلم. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل يعطي الفرع والفرع يعطي الأصل إذا كان مستحقين للزكاة، ومن أهل العلم من استثنى مسألة الغرم، قالوا إذا كان غارما نعم يعطى الابن ويعطى الأب، وهذا هو الراجح. ولذلك أخت الفاضلة إذا كان ابنك غارم بمعنى أنه مطلوب لأخيه في مسألة الإيجار، إيجار البيت أو السلفة اللي ذكرتيها، نعم يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه غير قادر على السداد، ولو سلمتها لأخيه إذا خفتي أن الولد ابنك هذا ممكن يعبث بهذا المال أو يصرفه، ممكن تعطينها لابنك الآخر، تقولي لو هذه زكاة لسداد الدين الذي لك على أخيك، ما لا بأس بذلك. بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية تقول: الوالد رحمه الله كان عنده بيوت اشترى فيلا ما سجلها باسمه، وتوفي صاحب الفيلا، وتقول بعدين يعني الأولاد حاولنا أننا نأخذ مثلا الفيلا، يعني صارت مشاكل بين الورثة. تقول: أخوي الكبير توفي أيضا رحمة الله عليه، قالوا اشتكوا علينا، تقول أن العيال قالوا يعني ممكن تسجلين الفيلا باسمك، تسجلين الفيلا باسمك وتقولين بأن هذه الفيلا يعني باسمي، هل يمكن ذلك؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله أخاك. بالنسبة للحالة هذه، إذا كان والله ما تستطيعون استخلاص الحق الذي لكم يقينا إلا بهذه الطريقة، ما في بأس ما دام أن الورثة جميعا رضوا بذلك، هم فوضوك وقالوا لك بنعطيك وكالة وخليها باسمك، ما في بأس في ذلك. والحق إذا ما كان يستخلص إلا بمثل هذه الطريقة، نص أهل العلم على جواز ذلك. فيجوز لك يا أم ناصر أنك تأخذين وكالة من أخوانك وخواتك، وأيضا وتقومين بتسجيل الفيلا هذه باسمك، لأن هذا حق لكم. اللي خطأ اللي حصل أن ما نقلت مباشرة والوالد سلم ونقد المبلغ للبائع، لكن قدر الله إنه يموت وما نقلت الفيلا. الآن ورثة صاحب الفيلا الأول مستمسكين، قالوا لا، وبعضهم عارف وبعضهم ما هو بعارف. أبد لك الحق الكامل، بارك الله فيك. لكن لا تنسين الأخ الأكبر اللي مات، أيضا تفرزون حصته ونصيبه علشان عياله يرثون هذه الحصة من الفيلا. بارك الله فيك يا ابن ناصر. أمة الله من السعودية تقول: أنا كلما أتوضأ ولله الحمد أصلي يعني سنة الوضوء، هل هذا في كل وقت؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله طاعتك. الجواب نعم. فإذا توضأت قبل الفجر مثلا وحبيت تصلين سنة الوضوء، صلي قبل الظهر. أهم شيء لا يصير في وقت النهي الشديد، مثلا عند زوال الشمس، عندما تكون الشمس في كبد السماء، بعد العصر، بعد الظهر قبل العصر، بعد العصر قبل المغرب. لأن الراجح من قول أهل العلم جواز الصلاة في أوقات النهي التي النهي ليس شديدا فيها، يعني الثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، يعني بعد الفجر وبعد العصر يجوز، لأن من ذوات الأسباب. نص العلماء وهذا الراجح من قول أهل العلم أن يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي الواسعة اللي بعد الفجر وبعد العصر. بارك الله فيك، تفضل يا أبو فاروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور، أنت والمقيمين على البرنامج وقناة الشرقية كلها، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
بارك الله. طبعا قناة الشارقة، ها؟
الشارقة، العفو. بارك الله فيك دكتور. عندي 9 أسئلة إذا تكرمت علينا بالإجابة. بارك الله فيك.
تفضل تفضل.
يزيد فضلك. السؤال الأول من فرعين، اللي هي آيتين. الآية الأولى تقول: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. السجدة الآية 15. الشطر الثاني: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. دكتور، بس سؤالي هو: إذا كنت أنا أقرأ القرآن جالس ومريت على الآية هو خروا سجدا، الخرور هو أنت واقف وتسجد، نزول للسجود، هذا الخرور.
نعم.
هل أترك القراءة وأقوم أوقف على يعني طولي وأنزل سجود؟
شال.
هذا سؤالي. يعني.
شال. شال.
بارك الله فيك. السؤال الثاني.
نعم.
السنن ما بين الآذان والإقامة، يعني اللي هي مثلا سنة المغرب قبل بين الآذان والإقامة أو العشاء، ما هي النية التي أنويها؟ هل هي نوافل أم سنة المغرب أم ماذا؟
إن شاء الله.
دكتور، هذه حصل لي قبل يومين، يعني صليت صلاة المغرب ركعتين الأولى وسلمت على جهة اليمين فارتبكت، قمت عدة صلاتي يعني، فما أدري يعني هل أسجد للسهو أم إعادة الصلاة صحيحة.
طيب،
أريد إذا تفضلت علي معنى الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سابئة ولا وصيلة ولا حام. ما معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟
إن شاء الله.
دعاء بعد الآذان، هل يشمل آذان الإقامة أيضا؟ يعني نفس الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة.
طيب.
دكتور، هذه يعني جتني أسئلة، احنا طلاب علم يعني نقعد نتدارس يعني. نعم. فجتني عدة أسئلة بهذا. يقول: ما حكم استخدام شفرة الحلاقة بالنسبة للنساء؟ يستخدمنها على حلاقة الرجل أو المناطق الداخلية، فهل فيها حديث؟ هل فيها تحريم؟ هل فيها؟ جزاك الله خير، أريد إيضاح من عندك.
أبشر.
إيضاح بالنسبة لطعام أهل الكتاب للمسافرين دكتور في هذا الزمن، في هذا الوقت، يعني بإمكان المسافر أسبوع أو أسبوعين يقدر يأكل مأكولات بحرية متوفرة، يعني سواء في المطاعم الفنادق أو غيرها، المأكولات البحرية ما محرمة. فبارك الله فيك
إن شاء الله.
شاع يعني قبل سابقا من 20-30 سنة كانت هذه شائعة وانتهت اختفت، والآن شاعت من جديد، تطلب المرأة من الخاطب أن يقسم لها يمين أنه ما يخونها ولا يتزوج عليها. بالمقابل نلاحظها هي تخونه، العفو يعني عفوا منكم من السامعين، يعني مو خيانة لا، تخونه مثلا تطلع للسوق أو تطلع لجيرانها أو كذا بدون ما تخبره، أو تعطي فلوس لأحد من فلوسه هو ما تخبره هو.
نعم
نعم. السؤال التاسع، صيغة الدعاء قبل السلام هل بالسبابة أم برفع اليدين؟
قبل السلام، ها؟
قبل السلام نعم، بعد يعني التحيات، فأنا سمعتك توجه بهذا الشيء دائما جزاك الله خير، فأريد أعرف هل إنه برفع السبابة أم برفع اليدين؟
أبشر
وهل
أبشر.
هل يتوجب علينا نبدأ بالدعاء سبحانك اللهم وننتهي بالحمد لله؟ بارك الله فيك جزاك الله خير، جمعنا وياك في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
آمين.
وبارك الله فيك وكادر البرنامج وقناة الشارقة.
بارك الله فيك أبو فاروق، أهلا وسهلا، حياك الله. أميرة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بغيت أسألك كم سؤال. تسمع المطلقة اللي يعني توها كاتبة كتابها، هل لها عدة؟
يعني عقد عليها،
بس عقد عليها
وما دخل عليها،
ما دخل عليها، لا
طلقها
هي يعني في فترة العقد، يعني فقط يعني فترة العقد كانت بس أسبوعين.
طيب.
وصار يعني إن ظروف وهذا وصار الطلاق بدون إنه يعني ما يدخل عليها أو إنه شيء
واضح.
والسؤال الثاني، هل إذا طلق والحرمة يعني في العادة الشهرية هل يجوز الطلاق؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما عليك أمر، عندي حرمة أخوي سقطت قبل أسبوعين تقريبا، والجنين يعني توه في أول أسبوعين ثلاثة أسابيع أول شهرين عفوا سقطت في المستشفى، فهل إن بعد ما سقطت الدم اللي ينزل منها هل ينفع أنها تصلي، هل هو يعني نجاسة أو إنه شيء؟
كم عمر الجنين؟
شهرين تقريبا.
60 يوم يعني.
ايه 60 يوم.
طيب يا أميرة.
شكرا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة للأخت أمة الله من السعودية تقول عندي بنت أختي حصل عندها ارتجاع في رمضان قبل الأذان، تقول إنها بلعت هذا يعني ما حصل من ارتجاع، تقول غصب عنها ما قدرت إنها تلفظه، تقول ما حكم صوم أختي أمة الله بارك الله فيك؟ بالنسبة لي الارتجاع هذا إذا غلب الصائم وما استطاع لفظه خارج الفم بحيث أنه وصل إلى يعني منطقة الحلقوم ثم رجع، ما عليها شيء ولله، حتى لو تجاوز ذلك وحاولت إخراجه لكن ما قدرت غصبا عنها ما عليها شيء ولله الحمد، لأن هذا ليس باختيارها ولا برضاها وأمر خارج عنها، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، طمنيها وقولي لها ما تقضي. أبو فاروق من سويسرا بارك الله فيه يسأل يقول في قول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقول والآية الأخرى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يسأل طبعا يقول أظن أبو فاروق يسأل يقول هو طريقة السجود هل لابد أن يكون قال خروا سجدا والخرور يكون من قيام، يقول هل كل من أراد السجود للتلاوة أنه يخر من قيام؟ أخي أبو فاروق بارك الله فيك اسمح لي أفصل لك في مسألة سجود التلاوة. طبعا بالنسبة للآيات التي جاءت بسجود التلاوة في كتاب الله عز وجل بين 14 آية و 15 آية على خلاف بين العلماء. الأمر الثاني بالنسبة لحكم سجود التلاوة سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. سجود التلاوة هل يأخذ أحكام الصلاة أم لا؟ جماهير أهل العلم قالوا نعم يأخذ أحكام الصلاة، والقول الثاني الذي ذهب إليه جمع من أهل التحقيق من أهل العلم وهو الراجح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة إذا كان خارج الصلاة. إنسان يقرأ على غير وضوء مثلا يجوز السجود للتلاوة، امرأة كاشفة شعر رأسها مرت بسجد التلاوة يجوز أن تسجد للتلاوة، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. في الصلاة طبعا طبيعي سيكون الإنسان متطهر. بالنسبة لسجود التلاوة لا يلزم في قول جماهير أهل العلم أن يكون من قيام، أن يكون من قيام إذا كان الشخص قاعدا، ولذلك القيام الخرور من القيام يكون في الصلاة. الآن المصلي إذا كان يقرأ في الصلاة ومر بآية سجدة سواء كان إماما أو منفردا طبعا طبيعي أنه سيخر للسجود، سيخر للسجود ويسجد لله عز وجل. أما إذا كان الإنسان جالسا فباتفاق أهل العلم أنه لا يلزمه القيام ليسجد السجود التلاوة، إنما يسجد من قعود، يسجد من قعود. وبالنسبة للآية الأولى التي ذكرتها لا شك بأن الله تعالى امتدح المؤمنين، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ولذلك هذه السورة، سورة السجدة، تقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة، هي وسورة الإنسان، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الثانية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لأن كفار العرب كانوا ينكرون اسم الرحمن، كانوا ينكرون اسمه الرحمن. قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما نعرف الرحمن، هكذا يقولون، أنسجد لما تأمر، وزادهم نفورا والعياذ بالله، كبرا وتيها وعجبا وغرورا. ولما نزلت آية النجم يا أبا فاروق في آخر سورة النجم قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الناس مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسيهم، حتى الجن، ما بقي أحد إلا سجد، سبحان الله العظيم، كأن مطارق إيمانية على رؤوسهم أخضعتهم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي على العرش استوى، إلا رجل واحد والعياذ بالله من كفار قريش قال والله ما يعلو أستي جبهتي، فأخذ كفا من حصى ووضعه على جبينه، يقول لا أنا ما أسجد، ما يعترف بالسجود، فقتل والعياذ بالله أظن في بدر، قتل كافرا، نسأل الله العافية. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا كان في الصلاة ومر بسجد تلاوة يخر ساجدا، وأما إذا كان في غير الصلاة يعني وهو جالس فلا يحتاج إلى قيام. أبو فاروق من سويسرا يسأل يقول بالنسبة للسنن التي بين الأذان والإقامة أنويها بماذا، أنويها نافلة، أنويها سنة مثلا. يا أبا فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للسنن القبلية والبعدية عندنا السنن القبلية في صلاتين فقط، في الفجر وفي الظهر، في الفجر وفي الظهر، وهذه تصلى بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، بعد الأذان، بعد دخول الوقت، وينوي الإنسان فيها السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة هذه سنة مؤكدة أقوى من النافلة المطلقة، ها، فتنويها سنة راتبة بارك الله فيك. وبالنسبة لما بين أذان المغرب وما بين الإقامة هذه سنة مستحبة وليست هي سنة مؤكدة، السنة المؤكدة الراتبة بعد صلاة المغرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب بعد دخول الوقت، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال لمن شاء، لمن شاء، فلذلك هي على الاستحباب. والنية يا أبا فاروق بارك الله فيك شرعت لأمرين، التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين رتب العبادات. فأنت لما تجي تصلي الآن بعد دخول وقت المغرب تنوي السنة المستحبة هذه، لكن لما تأتي تصلي المغرب تنوي الفريضة الواجبة، فهنا النية هي التي تميز بين هذا وهذا. أحيانا عندنا صلوات تتشابه من حيث عدد الركعات، ما الذي يفرق هذه عن هذه؟ النية. الآن صلاة الفجر، صلاة الفجر قبلها سنة مؤكدة راتبة يصليها الإنسان بهذه النية، نية أنها سنة راتبة مؤكدة، لكن لما يجي صلاة الفجر يصليها أنها فريضة، والسنة الراتبة ركعتين والفريضة ركعتين يتساويان في من حيث العدد والهيئة، لكن تختلف النية هي التي تفرق هذه عن هذه. أبو فاروق يقول أنا صليت المغرب وفي الركعة الثانية في التشهد بعدما أنهيت التشهد سلمت، يقول فارتبكت وقمت وأعدت الصلاة، ما حكم فعلي يا أبا فاروق؟ زادك الله علما ووفقك يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وشؤونه، ومن ذلك فقه الصلاة. أخي الفاضل أبو فاروق، الصلاة ما تقطع بمثل هذه الطريق، ولذلك المنتشر عند غالب المسلمين إذا وقع خطأ في الصلاة قطعها، وهذا غلط. الصلاة ما تقطع، الخطأ يعالج، الخطأ يعالج، ما تقطع الصلاة. بعطيك بعض الأمثلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي الغداء، يعني الظهر أو العصر، صلى ركعتين فسلم، سلم من ركعتين، فقام واتكى على خشبة في قبلة المسجد متكئا مشبكا أصابعه كالمغضب، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام حس في شيء مو طبيعي في الصلاة. فقال رجل يلقب بذي اليدين، يديه طويلات، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة إلى ركعتين، لأن الوحي ينزل والصحابة مستسلمين لله ولرسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. وفي القوم أبو بكر وعمر هابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى وكمل صلاته ركعتين وسجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم، مع أنه حصل كلام ومرادة بينه وبين الرجل وبينه وبين أبي بكر وعمر، فكمل صلاته. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد ثم عاد وأكمل صلاته بعدما نبه وذكر صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي الفاضل يعني كان الواجب عليك طبعا ما تقطع صلاتك، الآن سلمت، حتى لو سلمت على تسليمتين، أنت قلت تسليمة واحد ارتبكت، لو تسليمتين تقوم مباشرة، مباشرة تقوم، حتى ما تقول الله أكبر، لأنك قلت الله أكبر، عفوا نعم تقول لأنك في التشهد الأول تقول الله أكبر، لكن لو كنت في ركعة قلت الله الثالثة ونسيت الرابعة ما يحتاج حتى تقول الله أكبر، لأنك قلت الله أكبر لما قمت إلى السجدة، يعني اللي جلست لها خطأ، هذه تكبيرة انتقالية للركعة الرابعة، واضح؟ فأنت تقول الله أكبر وتقوم تجيب الركعة الثالثة وبعدين تسجد للسهو سجدتين قبل السلام. بارك الله فيك يا أبا فاروق، انتبه لهذا وعلم من حولك في يعني المحيط اللي أنت فيه من المسلمين، تنبهون الصلاة ما تقطع. الآن في بعض الناس اللهم بارك يوميا يقطع صلاته بمجرد خطأ، ما يصلح هذا يا أخواني، لا، الصلاة يعالج الخطأ فيها ولا تبطل. أنت أحرمت قلت الله أكبر ما زلت في صلاة، ولا يضر الفصل القصير اللي مثلا يتكلم فيه الإنسان ولا يتحرك ولا شيء، يرجع. العلماء قالوا يعيد الصلاة إذا طال الفصل، يعني صار فترة زمنية طويلة. بارك الله فيك. أبو فاروق يسأل عن قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه أنعام كان أهل الإشراك والكفران يقدمونها إلى آلهتهم، وكان لهم طريقة معينة في مثلا ما تنتجه الناقة أولا يقدمونه إلى آلهتهم وشيء من هذا القبيل، ولذلك أبطله الله عز وجل، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا نعم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأنصحك يا أخي الفاضل أبو فاروق أنك تقتني كتاب من كتب التفسير مثلا السالمة والخالية والنقية من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ويعني من بعض القصص المكذوبة مثلا، وتحرص على هذا، خلي عندك مثلا، لأن أكيد ما دام أنكم طلبة علم وتجلسون بيمر عليكم بعض الآيات اللي تحتاجون إلى تفسيرها، فيكون يعني الكتاب قريب تقرؤونه، يعني مثل تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، مثل تفسير ابن جرير الطبري، أو المختصرات مثلا، أو تفسير مثلا الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي مثلا، هذا كتاب يعني يكون حولكم وبينكم تراجعون فيه مثل هذه الآيات. أبو فاروق يقول يعني نجتمع نحن وتناقش طلاب علم في بعض القضايا، مرت علينا مسألة استعمال المرأة للشفرة لإزالة الشعر المأذون بإزالته، يقول هل ورد فيه تحريم؟ أخي أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للشعر المأذون شرعا بإزالته مثل شعر الإبطين أو العانة مثلا، والمرأة كذلك لو أرادت أن تزيل شعر الساقين والذراعين لا حرج عليها بأن تستعمل أي نوع من أنواع المزيلات ما لم يترتب عليه ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فيجوز لها أن تستعمل الشفرة، يجوز لها أن تستعمل المزيل، يجوز لها أن تستعمل الآلات الحديثة المتوفرة التي تزيل فيها، ولها النتف أيضا، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. فمسألة أن المرأة ما تستعمل الشفرة هذا كلام غير صحيح. أبو فاروق يقول بالنسبة لطعام أهل الكتاب، يقول أشوف بعض المسافرين يجلس أسبوع أسبوعين ويعني يبدأ مثلا يسأل عن هذه القضية، يقول الحمد لله بالإمكان أكل البحريات مثلا وهي مشروعة ولله الحمد وموجودة، بدل ما يدخل في قضية ذبائح أهل الكتاب اللي الآن يعني حصل فيها خلط. يا أبا فاروق بارك الله فيك، طبعا نحن ما نستطيع أن نحجر على الناس، وما كل أحد يرغب في الأكلات البحرية، بل قد يكون بعض الناس ما يستطيع أكل اللحوم البحرية هذه، يعني عنده أمراض عنده مشاكل مثلا. لكن عموما نحن نقرر القاعدة التي جاءت في القرآن والسنة وأهل العلم، وهي قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود، أكل عند اليهود وقبل اللحم، حتى قالت عائشة يا رسول الله ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. لكن إذا ثبت أن هذه الدول أو هذه الجهات أو هذه البلاد أو هذه الشركات شركات اللحوم أنها تقتل الذبيحة، ما يجوز للمسلم أكله. أنا قلت قبل فترة في جواب، المسلم هو مسلم إذا ما ذكى الذبيحة تذكية شرعية ما تؤكل، ما تؤكل. إذا المسلم ما سمى عليها متعمدا ما تؤكل، ولا تذكر ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان هناك من يخنق الذبيحة يصعقها يغرقها بالماء مثلا قبل ذبحها هذه ما يجوز. أما إذا كان والله يستعملون الصعق الخفيف حتى يعني يتحكمون في الذبيحة أثناء تذكيتها هذا لا بأس، ما دام أن فيها روح، ما دام أن يعني ما زالت حية لكن ضربت يعني صعقت من باب فقط السيطرة عليها، مثل بعض يعني الأبقار أو الثيران مثلا، ها هذا مباح. أما أني أقتلها بعدين أذكيها أو لا أذكيها هذا لا يجوز للمسلم أن يقدم على أكل هذه اللحوم. أبو فاروق يقول في عادة قديمة قبل 20 أو 30 سنة انتهت، يقول عادت من جديد، وهي أن المرأة تطلب من زوجها أن يقسم أن لا يخونها وأن لا يتزوج عليها، يقول وهي بالمقابل ربما مارست بعض الأشياء، مثلا تأخذ من جيبه تطلع للسوق من دون إذنه شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا فاروق، أولا بالنسبة لهذا القسم لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يقسم مثل هذا القسم، وهذا يدل على يعني تسلطها وعلى مصادرتها لزوجها. فالأصل في العلاقة الزوجية أنها تقوم على المودة والمحبة وعلى الألفة وعلى الثقة، وإذا كانت الحياة الزوجية في أول خطوة من خطواتها قائمة على التخوين وعلى التشكيك، ها طبيعي جدا أن هذه الحياة يعني أعلنت فشلها قبل ميلادها، طبيعي جدا. كذلك الزوج يعني يأتي يقول للزوجة تعالي أقسم بالله أنك ما تخونيني ولا كذا ولا كذا، هذا ضرب مسمار في نعش الأسرة وأعلن فشل هذا المشروع، مشروع الزواج، ولذلك هذا باطل. هذه من الأيمان التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. قضية اشتراطها عدم الزواج عليه هذه بحثها الفقهاء، هذه كتب الفقهاء بحثت هذا الأمر، وعندنا يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل هذا الشرط صحيح أو باطل. فمن أهل العلم من قال صحيح الشرط هذا، إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد أنه ما يتزوج عليه وليس بعد العقد لا في العقد ما يتزوج عليها والتزم ذلك يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. وإذا تزوج هي في حل منه، لها أن تطلب الطلاق والفراق ولا إثم عليه لأنه خالف الشرط، وربما القاضي يعوضها عن الضرر الذي يلحقها على يعني حسب ما عند المذاهب الفقهية في هذا الأمر ما يتعلق بالضرر النفسي. في مدرسة أخرى فقهية يقول له هذا الشرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فممكن تطلب هذا الشرط، لكن أن تقول له تعال حط يدك على المصحف ها وتقسم بالله العظيم أنك ما تخونني وما تزوج علي، أولا بالنسبة للخيانة الله حرمها ها، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيم. فأصلا المسلم بينه وبين الله عهد إنه ما يخون أصلا، والخيانة أنواع، الخيانة ليست شيئا واحدا. أما قضية الزواج أباحه الله، لكن إذا اشترطت المرأة لها الحق في ذلك كما يصرح بذلك أهل العلم. أبو فاروق يسأل عن صيغة الدعاء، يقول مثلا قبل السلام، يقول هل يكون برفع السبابة أم برفع اليدين، ويسأل يقول كيف يعني نبدأ الدعاء. أخوي أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي مطلقا في أي وضعية من وضعيات الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي عند قنوت الوتر أو النوازل، ترفع هكذا عند قنوت الوتر أو النوازل. لما تصلي الوتر وبعد ما ترفع من الركوع تقول اللهم اهدينا فيمن هديت، هذه سنة مستحب. قنوت النوازل أيضا ترفع يديك. أما بقية الصلاة وأحوال الصلاة ما ترفع فيها الأيدي، لا في يعني ما ترفع فيها الأيدي بطريقة الدعاء هكذا. أما رفع الأيدي هكذا سنة في أربعة مواضع، وسبق أنني كثيرا ما نبهت عليه. ولذلك أخي الفاضل سواء في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، في التشهد الأخير، لما تدعو ما ترفع، لا ترفع يديك ولا ترفع السبابة لغرض الدعاء، وإنما السبابة للتشهد، لأن التشهد ركن، فأنت ترفع السبابة وتبقيها إلى آخر التحيات مع الدعاء. طبعا بالنسبة للأدعية الواردة في الصلاة قبل السلام صيغها كثيرة يا أخي الفاضل، يعني ما ثبت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن نقدم بين يدي هذه الأدعية الحمد والتمجيد والتقديس لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت. ولذلك آكد الأدعية اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا آكد الأدعية. ومن الأدعية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الأدعية الثابتة اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك يتخير من الدعاء ما شاء، قال بعض أهل العلم يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، وجمهور العلماء يقولون يجوز له أن يأتي بدعاء ولو من غير ما ورد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مما شاء. فلذلك إذا كنت في التحيات تبقي أصبعك تبقي السبابة يعني تشير بها ولا ترفع يديك، ولا تحتاج إلى أن تقدم بين يدي الأدعية الحمد والصلاة، لأن هذا الوضع هذه الفترة فترة الدعاء يعني قصيرة، ولذلك فيها تسهيل. بارك الله فيك. أميرة من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن امرأة عقد عليها زوجها وطلقها قبل الدخول بأسبوعين، تقول هل عليها عدة وما الأحكام المترتبة على ذلك؟ أختي أميرة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقت قبل الدخول وقد كتب يعني كتب كتابها يعني عقد عليها زوجها، فإن لها أحكاما. الحكم الأول أن لها نصف المهر، والحكم الثاني أن ليس عليها العدة كبقية النساء، فليس عليها عدة، ليس عليها عدة. وأيضا لا ترث الزوج فيما لو إذا قدر أنه مات مثلا بعد التطليق ولو بلحظات، لا ترثه، بخلاف المرأة التي مات عنها زوجها. وكذلك إذا قلنا ليس عليها عدة فإنها تتعرض عفوا فإن لها أن تتعرض للخطاب، بمعنى أن امرأة طلقت الصباح وجاء رجل بعد صلاة العصر يخطبها يجوز. من هي؟ التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها فطلقها. طيب ما حكم هذا الطلاق؟ هذا الطلاق اللي طلق هذه تسمى بينونة صغرى. ويخطئ كثير من الناس، يظنون أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول يجوز له أن يراجعها، يقول راجعتك، هذا خطأ. هذه خرجت الآن من ذمته، ولذلك إذا أراد أن يرجع إليها لا بد أن يرجع بعقد جديد مشتمل على جميع شروط وأركان العقد. لازم يروح لولي أمرها ويخطبها من جديد وينقد المهر كامل. ها المهر لازم يقدمه، طبعا لها نصف المهر ولها نصف المهر، ويجوز لها إذا مثلا ما رغبت به أن تتزوج مباشرة، لأن أصلا ما عليها عدة. بارك الله فيك. أميرة تسأل تقول إذا طلقت المرأة بمثل هذه الصورة وهي في العادة الشهرية هل يقع طلاقه؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، لأن هذه الطلقة تبين بها المرأة بينونة صغرى، ولذلك هي أصلا ما تعتد يا أخت الفاضل، ما تحسب أصلا يعني وجود العادة كعدمها في هذا الطلاق قبل الدخول، وجود العادة كعدمها في الطلاق قبل الدخول. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. عندي سؤال يا دكتور. أنا جاية من العمرة صار لي كم يوم.
نعم.
فعندي سؤال، السؤال الأول كم مرة أسوي عمرة؟ يعني هناك إلي سويت مرة، بس سويت الأبوية والجديتي والأختي.
نعم.
يعني كم العدد بالضبط يعني واحد يقدر يسوي؟ ثاني سؤال يا شيخ، أنا هناك صار أكو بالحرم جراد كلش كثير.
جراد
إيه أيه. كان موجود هاي قبل كم يوم، فأني ما أعرف يعني قتلت جرادايا
أيه.
برجلي، فاتصلت على بنتي كانت تقول لي ماما حرام ما يصير
أيه.
فهل علي شيء
يعني دكتور؟ أنت تعمتي قصدك ولا دستي عليها؟
لا أنا ما دستت عليها، بس أنا قتلتها ضربتها لأنه كانت تدخل بعبات الحرمة، كانت حرمة عندها طفل وقفت على الطفل يعني اللي تروح تبرص أو أي شيء فضربتها.
إن شاء الله يا عبد الرحمن أبشر.
الله يبارك فيك، الله يسلمك يا دكتور.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أميرة من الشارقة بارك الله فيها تقول زوجة أخيها أسقطت جنين عمره تقريبا 60 يوم، تسأل عن الدم اللي نزل، هل هو دم نفاس أم دم فساد؟ أختي أميرة بارك الله فيك، بالنسبة للجنين الذي ينزل في حدود هذه المدة ما يحصل من دم بعد ذلك هذا دم فساد، هذا دم فساد، ولذلك تخبرين زوجة أخيك بأنها يعني تمارس عباداتها وطاعاتها بشكل طبيعي، لأن هذا الدم مثل دم الاستحاضة، دم استحاضة. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول أنا يعني وصلت من العمرة قريب، كم عمرة أسوي وأنا هناك؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، ما تسوين إلا عمرة واحدة بس، أنت تقولين سويت عمرة لأبيك ولجدك وجدتك وأخيك. لا يا أختي الفاضلة، العمرة هي الزيارة ولا يشرع لها إلا سفرة واحدة، العمرة نسك ما يشرع له إلا سفرة واحدة، بمعنى أنه إذا سافر الإنسان ما يؤدي إلا عمرة واحدة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره ما اعتمر إلا مرة واحدة مع بعد المسافة والشقة بين المدينة وبين مكة، ومع ذلك ما اعتمر إلا مرة. في بعض العلماء يقول لا بأس إذا كان الإنسان يعتقد بأن غير قادر على الرجوع مرة ثانية إلى مكة، يقول ما يقدر يعني صعب عليه، إما لكبر سنه، إما لبعد بلده، إما لأنه في صعوبة جدا أنه يصل إلى مكة المكرمة. ولذلك أختي الفاضلة أرجو الله تعالى أن يقبل منك هذه العمر اللي اعتمرتيها عن غيرك، والمسألة وإن كانت يعني مسألة فيها خلاف ما نقول والله فيها إجماع، لكن الصواب بأن الإنسان ما يكرر العمرة في السفرة الواحد. أم عبد الرحمن تقول قتلت جرادة في الحرم برجلي لأنها رأيت بأنها تؤذي، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم عبد الرحمن، قتلي الجراد والبعوض وبقية الحشرات بالنسبة للإنسان في مكة ما علي شيء، واطمئني ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.